بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأما المعنى الثالث من المعاني التي احتملناها في حقيقة لزوم قبول العذر وهو أن مفاد أدلة لزوم قبول العذر هو البناء العملي على قبول العذر في حال الشك بصحته، وهذا المعنى يميل إليه كثير من الأعلام. يقول أنه في مقام العمل أنت تتعامل معه كأنه هو ما عنده ذنب ولا عنده تقصير ولا عنده كذا، أي يكون من سنخ الأصل العمل التنزيلي، أي الحكم العملي الظاهري الذي يقتضي البناء العملي على أمر محتمل، فهو يبني على أمر محتمل. فإذا لغي الاحتمال، إذا ارتفع الاحتمال، بعد لا مجال لذلك، معناه مع القطع لا مجال لذلك، على غرار أصالة الحل. وأصالة الحل مع احتمال الحل تبني على أصالة الحل أو أصالة الطهارة، فمع احتمال الطهارة أنت تبني على الطهارة، فيكون حكما ظاهريا محدودا لحال الشك في الواقع. هذا المعنى ستصورون إن شاء الله صار واضح، أنه أنت في مقام العمل عند الشك من واحد يعتذر تبني على صحة أمره، فهو وإن كان مناسبا. نعم، نرفع اليد في المصر.
أما تعرف أجل إليه الأخبار
المحلية، لا سهو إحنا هذا المعنى الثالث، هذا ما متقوم برفع اليد، بالنتيجة متقوم بأنه البناء العملي على هذا المعنى. وإن كان مناسبا لبعض ما تقدم من بيان من نفي كون الاعتذار أمارة تثبت لوازما من جميع الجهات، لكن البناء على كونه أصلا عمليا تعبديا كأصالة البراءة والاحتياط، أو أصلا تنزيليا كأصالة الطهارة والحل، هذا البناء غير تام لكونه يستبطن إلغاء الكاشفية في الاعتذار عن الواقع، وهو مناف جدا لظهور الأدلة، لأن الأدلة أخذت عنوان التصديق. تصديق يعني ما؟ يعني أنه يبني على صحة الكلام، يعني أن عندنا أمارة العذر حاكي عن الواقع، يقول أنت صدق ابني عليه، ابن علي، غير أنه أنت عملا ابن علي. لسان الأدلة منسجم مع مجرد البناء العملي، لأنه لسان الأدلة أخذ ماذا؟ أخذ الجانب الكاشف في العذر، وبين وتمم كشفه، وبين أن هذا الكشف متبنى عند الشارع، فمعناه الكاشف الحجي عند الشارع. البعض من يتناول المسألة يشوف هو ما يقدر يبني على الحجية رأسا، شو يسوي؟ يقول هذا مجرد أمر عملي. أنا أعتقد هذا الدخول إلى المسألة مو مكتمل، لأنه إحنا عندنا خيارات أخرى. يعني مو شوفوا أكو خلل وقع به الكثيرون، وهو حجتهم على أنه هذا مجرد موقف عملي، شنو هو؟ أنه ما نقدر نبني على أنه نأخذ ونصدق به ونترك 50 قسامة، معقولة نترك 50؟ إذن هذا موقف عامل، هذا حللها، هذا الدليل حللها. شنو النتيجة؟ كان هو باني على القضية المنفصلة الحقيقية، إما نبني على أنه حجة مطلقة، وإما نبني على أنه عملي فقط. أخو مو دقيق، كلش مو دقيق. شلون ارتكبوا بعض الأكابر ما أدري، مو دقيق، لأنه أنت تحتاج على أنه لابد يصير عملي فقط عملي، وأنه هذا مجرد موقف عملي. تحتاج بماذا؟ أنه مو معقول نبني على اعتبار هذا الأمر، وأنه هذا أمارة وأنه نصدقها وما نصدق مثلا 50 قسامة وما أشبه ذلك. هذا من تحلله غير أنت من تنتقل من أحد الأمرين إلى الآخر. لابد عندك قضية حقيقية هي صايرة الكبرى أن تقول إما هذا وإما هذا صحيح لو لا. فهذه الكبرى تأمن بها ومؤدك احتمالات أخرى، والاحتمالات الأخرى يوجد ما يناسبهم، احتمالات طوبائية، لأنه هنا عندنا أمارية موجودة. هذا الكاشف مأخوذ بنظر الاعتبار ما منفي، وعندنا أيضا موقف عملي هم موجود، ما نريد ننفي أن عندنا موقف عملي موجود. فلهذا يتعين المعنى الرابع وهو البناء، لكن معنى رابع بتطوير إن شاء الله يصير أكثر وضوح، وهو البناء على اعتبار الاعتذار كاشفا شرعيا تعبديا، لكن كاشفيته مو مطلقة من جميع الجهات، من جهة نفي ما يترتب على المسيء ومرتكب القبيح من مواقف شخصية تجاه ما صدر منه، فهو كاشفيته من هالناحية حج. سيقول شنو هالمنطق، شنو هالبدعة، هذا في دعاوى أن نصير كاشفية من جانب. أنت ما دارس أن الإقرار حجة، والإقرار من يصير حجة يعني شنو؟ بس من حيثية كون إقرار، هذا بس من هالحيثية مو من حيثيات الأخرى، من حيثية الإقرار يصير حجة. شنو المعنى؟ في هذا الشأن يصير حجة مو من جهة أخرى. أنت ما دارس الاستصحاب يصير حجة من حيثية ما، أو قاعدة الفراغ يصير حجة من حيثية ما. أنت عندك الآن نحن إما أن يكون واقعا مذكى وطاهر، وإما أن يكون واقعا ميتا ونجس، صحيح لو لا؟ لكن استصحاب طهارته شي يقتضي أن تبنى على طهارته، واستصحاب عدم تذكيته شي يقتضي أن تبنى على عدم تذكيته. فش راح يصير استصحاب الطهارة من حيث القطع السابق اليقين السابق وكاشفيته عن الحالة اللاحقة، هاي الكاشفية ناقصة طبعا، هي الشارع تمم حجيتها، شنقح لك أنك تبني على الطهارة، واستصحاب عدم التذكية نقح لك أن تبني على عدم التذكية، لأنه سابقا لم يكن مذكى، الآن نشك أنه مذكى لو مو مذكى نبني على أنه غير مذكى، صحيح لو فالقضية بعد ماكو محذور فيها. فهنا كون احنا نقول انه هذا من حيثية الموقف الشخصي بدون انه يسري الى تقييم الاخرين، ولا انا ما اجي اكذب 50 قصام وابني على انهم كذابون او انهم كذا كلامهم، ايضا هذا صحيح معقول، ولكن هو ماكو مانع ذاك يصير حجة في مقامي، هذا يصير حجة في مقامي. فيتعين المعنى الرابع وهو البناء على اعتبار الاعتذار كاشفا لكن مو مطلقا من جهة نفي ما يترتب على المسيء ومرتكب القبيح من مواقف تجاه ما صدر منه، لكن مواقف شخصية مو مواقف الإمام في مقام حكم وقضاء بين الناس وحفظ للحقوق. أما إذا شهدوا على واحد 50 قسامة شهدوا أو قسامة شهدوا أنه قاتل، نقول الإمام القتلة بعد يقتص من عنده ويحكم بالقصاص مثلا، فهو أما تعتذر قال أنا مو قاتل، شنو هاي بعثات مرتبطة بالحق بالحقوق، مثلا دم المسلم أيضا ما يبطل، فالشارع لازم يرعى مصلحة دم المسلم كن يحفظ، ولازم يرعى أيضا هذه المصلحة، فمن يعني يصير فيما في حفظ هذه المصلحة تلك المصلحة تصادم، هو يشخص شنو الأنسب في مقام التشريع، شلون الشرع هو الشرع على هذا الأساس ماكو مانع. ولكن إذا هو في قضية ما بها من هذا القبيل في حقك الشخصي مثلا أساء إليك أو في غير حقك الشخصي في المواقف الشخصية التي تترتب عليه، يقول أنت لا تذيع أن عليه هذا الأمر تشينه به لا تفعل كذا، هل تبني على شو المانع من أنت؟ فهو الرواية قالت أنت مثل لا تذيع أن عليه هذا الكلام، ما دام هو اعتذر من عنده أنت رأيت منه شيئا لا تذيع أنه عليه ماكو مانع من أنت. ويكون القبول للاعتذار مبنيا على تصديقه مع ردع الشارع عن القبول بما نقل عنه ولو من هاي الجهة، من جهة هو تقييم الشخص بغض النظر عن حقوق الآخرين وأمثاله، ولو كان فالشارع يردع عن، مو أنه يصير عندك حجتان يتضاربان في، لا يقول كذبهم أصلا في تقييمه، كذبهم، هو هذا ورد التعبير بهذا التعبير، كذبهم. فردع الشارع عن القبول بما نقل عنهم ولو كان الناقل 50، ولو كان الناقل 50 قسامة، بل الردع حتى عن البناء على القطع المستند إلى الحس كالسمع والبصر في الكشف أما صدر منه، يقول كذب سمعك وبصرك، واللي هو واقعا عند تسليم لله عز وجل هنا يعاني، مو الأمر مو سهل. هو الإنسان إذا سمع كلاما يسيء إلى أحد، والكلام كان محتمل بس، فمن يبني على التكذيب هو أمر ذي مؤونة. ولهذا بعض الناس المساكين اللي يصيرون مرمى للإشاعات، إشاعات أصلا ما نعرف أصلا من الذي أطلقها، هذول تدريجيا تنخفض نسبة كرامتهم الاجتماعية. صحيح لو تشويه بصورة، حتى لو كان نبيا يمكن أن يتعرض بعض الأنبياء إلى ذلك، هذا ممكن أن يصير. هذا التشويه شنو سببه؟ لو كانت الناس تكذب ما تسمع يصير تشويه، ثم يبقى على حال السابق، ما يلغو تماما، لأن أكو خلل في التصديق. حتى قال الشاعر لا تخل ويك ومن يسمع يخل، من يسمع يخل، يعني شنو يصير عند هذا الاحتمال معتدل. الشاعر شنو يقول؟ صفر هذا الاحتمال، ايش ابني على عدمه، صفره، كذبه يعني شو يعني صفره، يعني اعتبر انه هذا نسبته صفر. ليش تقول ايه ولعله ماكو دخان من غير نار وكذا، ماكو هذا الحديث الذي يقال، هذا صعب، انا معكم انه صعب، لكن هذا الامر الصعب هو يفسر لنا كثرة النصوص الواردة فيه، لاننا ذكرنا في بعض الموارد الاخرى في باب الغناء، ذكرنا ان الشارع في بعض الاحيان عندما يجد ان يصير بصدد معالجة ظاهرة اجتماعية لا يكتفي ببيان متن الحكم الشرعي لها، وإنما يعالجها بطريقة مؤثرة وعظية، يصير مو بس بيان الحكم والتشريع، يصير من باب الموعظة الحسنة، يعالجها بطريقة وعظية حتى يعني يحافظ، ينزه ويطهر ويزكي أتباع عن الوقوع في براثنها. هذا هو يفسر الموضوع، ماكو مانع من عنده. فهو ثقيل، إذا هو محتمل ثقيل، إذا مقطوع به بحد يصير هواي أثقل. ولكن حرمة المؤمن عند الشارع ماذا؟ هي إلها يبدو درجة قصوى في هذا الشأن. أنت لازم شوفوا مثلا آية الإفك، آية الإفك شوفوا شيء بها كلام في هذا المجال، هذا موضوع واسع، إذا واحد يريد يبحث عن جميع جوانبه هواي موضوع مهم وإحنا بأمس في الحاجة إليه. هذا موضوع رمضان إن شاء الله يفيد بالتنبيه. آيات الإفك، لولا أن ظن المؤمنون بأنفسهم، لولا ظن المؤمنون متقريبا هذا مضمونها بأنفسهم خيرا، أنه هم لازم يبنون على هذا، مو أنه يبقون يتداولون هذا الكلام، بل إن شاء الله يصير بعد الأمر أوضح، يأتي يعني يصير أوضح. يعني خلي أبين الآن بعدين أرجع. إذا ثلاثة من العدول، اثنين منهم يكفي أن يشهدوا بأن فلان قاتل فيقتل، واثنين منهم يكفي أن يشهدوا بأن هذه الدار وقف فتثبت، واثنين منهم يكفي أن يشهدوا بأن هذا ابن فلان فيثبت إلى الميراث كله وإلى آخره، كل ما يشهدون يكفي. لكن صار وياهم واحد ثالث هم عادل إمام جماعتهم، ورأوا حالة الزنا أجلكم الله بشكلها التفصيلي نعوذ بالله، وشهدوا، الشارع شنو يحكم؟ بس ثلاث يقول عزروهم أصلا، اضربوهم، وأولئك عند الله هم كذا وكذا فاسقون وكذا. حد القذف أصلا، حد القذف إذا ما صاروا أربعة، إذا نكل الرابع عن الشهادة ينتهي الأمر. يعني ما جينا هنا شنو واحد يشوف نفسه أنه يحد وهو رأى رأي العين الجريمة الكبيرة اللي هو المؤمن بعد عندما يجد مثلا أمرا فاحشا شقد هذا يعني يؤذيه من ناحية جوانب الدينية، يشوف أنه هذا قاعد يصير هتك لحرمات الله وهتك مثلا لهذا الاحترام مثلا للمؤمنين وإلى آخره للشؤون العامة، فشلون هذا بالنسبة إليكم؟ لكن مع ذلك يقول هذا أخذوا بعد حدوه حد الفرية أصلا القذف قادف يقذف. شنو هذا معنى؟ معنى الشارع هو يتدخل في هذا الأمر، فليش نستغرب؟ هم مثل ما هو تدخل هنا في هذه الأمور اللي هي بطبيعتها شناعتها أشد، تدخل بطريقة احنا لازم نتقبلها كما هي تبعا للشارع وتسليما له. وهذا لو يقبل من الشارع هو ينصير بخير، هو ينصير بخير، لأنه هو الآن من أسوأ ما في المجتمعات من داء من أدواء يعني ومن مشكلات هو هذا القضايا، أنه فيما بين بعضهم البعض أكو حالة من يعني يأكل أحدهم الآخر. وعليه فالشارع الحجية يعني فيها حجية للعذر وردع عن البناء على حتى القطع المستند إلى الحس، فالحجية والاعتبار للاعتذار منحصرة في شأن ترتيب الأثر العملي على ما ارتكب ووصل منه بالحس أو بخمسين قسامة، وليست الحجية عامة من جميع الجهات كما سبق بيانه في مناقشة الأمر الاحتمال الثاني، وكما هو مقتضى تحكيم أدلة حجية البينة. بلي لأنه هو الشارع وصهد يجي كل شيء يجي توضيح مفصل. وكما هو مقتضى تحكيم أدلة حجية البينة بل أدلة حجية القطع العقلية والشرعية. احنا في وقتها بنينا على أن القطع حجة عقلا بطبيعته حتى لو ما أجد، ووصلنا إلى أن هنالك أيضا أدلة على حجية القطع على حجية العلم. يعني من يقول حتى تعلم أنه قذر معناه العلم حج صحيح ولا حتى تعلم كل شيء لك طاعة حتى تعلم مثلا أنه كل شيء لك مثلا نظيف أو كذا، فعندنا نصوص كثيرة هي تؤكد أو أصلا تعطي الحجية للعلم، يعني هي أيضا صالحة أن تكون حجة على أن العلم يمكن البناء عليه والأخذ به. غايته أن تلك الأدلة لا تصلح لرفع اليد عن أدلة لزوم قبول العذر وإسقاط اعتبارها. فإذن شيخنا إذن ذيك هاي البينة إيش راح تصير بالنسبة لإشكالكم مال أمس؟ البينة إيش راح تصير؟ هي بطبيعتها حجة صحيح، لكن هي تصلح لرفع اليد عن حجية الاعتذار أو لا؟ هنا أنا بعدكم واحد يتأمل فيه، فهي بطبيعتها حجة، فهذه أدلة حجية الاعتذار لا تصلح لرفع اليد عن أدلة حجية البينة، وأدلة حجية البينة أيضا لا تصلح لرفع اليد عن أدلة حجية الاعتذار. شلون يصير الجمع بينها؟ أدلة حجية الاعتذار هي في سياقها حديث عن ماذا؟ عن التعامل الشخصي، فالحجية تصير في هذا الأطار. حجية البينة شو تصير؟ فيما عدا هذا حسب إطلاقاته، لأن العام لا يصلح. غايته أن تلك الأدلة لا تصلح، يعني أدلة حجية البينة وحجية القطع لا تصلح لرفع اليد عن أدلة لزوم قبول العذر وإسقاط اعتبارها تماما، لأن العام لا يصلح لمعارضة الخاص بل يؤخذ به في غير مورد الخاص كما تعلم، لأن ذيك عام وهذا دليل العذر خاص، فطبيعي الخاص يؤخذ به في مورده في حدوده والباقي يؤخذ فيه
بالعام.
وإن أبيت عن كون العلاقة بين أدلة حجية البينة والاطمئنان والعلم من جهة وأدلة قبول العذر هي علاقة العام بالخاص، واحتججت بأن أدلة قبول العذر تتضمن التصديق وظاهره لزوم التصديق مطلقا، كما هو من جانب آخر ظاهر أدلة حجية البينة ولزوم تصديق شهادة المؤمنين مطلقا، فهما متساويان. هذا يقول أنت تصدق ماذا؟ المعتذر من جميع الجهات مطلقا، ذاك يقول هم صدق المؤمنين من جميع الجهات مطلقا. مش راح يصير، راح يصير أكو فيما بينهما تساوي، يعني من حيث المتعلق راح يصير تساوي. هذا يلزم التصديق من جميع الجهات، ذاك هم ما يلزم التصديق من جميع الجهات. مش راح يصير، راح يصير مثل أدلة البينة إذا اختلفت البينتان، إذا اختلفت إيش راح يصير؟ يصير تعارض فيما بينهم. إذا اختلفت البينتان، إحنا ندري الدار ملك لواحد، مو معقول ملك لاثنين، أو الزوجة أوضح، أو الولد هذا ابن فلان، أو الزوجة هي زوجة فلان، مو معقول تصير زوجة لاثنين، فشهد اثنان أنها زوجة لفلان، شهد اثنان آخران أنها زوجة لفلان الآخر. إنهم ما ممكن أن نقبل حجية البين، نقول يصير تعارض. فقد يقال أن المقام من التعارض أيضا، لأن لزوم التصديق في كل منهما يشبه لزوم التصديق في الآخر، فمن هذه الحيثية يصير المتساويان من حيث ما يعني وجوب التصديق، بل إن كون حجية البينة من الضروريات، هذا ما زال يعني لدي نقرب الوجه الآخر كلام الآخر، بل إن كون حجية البينة من الضروريات يقتضي ترجيحه ورد علم ما يعارضه إلى أهله. هو معقول كما لعله يلوح هذا الكلام من بعض الأكابر من الفقهاء. فالجواب أن التساوي بينهما وإن لم يخلو من وجه، أن خطأ كتابي لم يخلوكم من صور، نعم، أن التساوي بينهما وإن لم يخلو من وجه ولكنهما غير متعارضين تعارضا مستقلا، بحيث لا يكونان قابلين للجمع العرفي، والجمع العرفي إنما هو ما ذكرناه من لزوم حمل التصديق على ما يرتبط بالجانب العملي الذي صرحت به رواية محمد بن الفضل في قوله عليه السلام لا تذيعن عليه شيئا تشينه به، بعد أن أمرت بالتصديق لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وعليه فلا مبرر لرفع اليد عن قوله عليه السلام في صدر كلامه في نفس الرواية كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبه. ايش راح يصير؟ صدقه وكذبه في هذا السياق. فقرينة أن التصديق في هذا الشأن العملي قرينة تامة، ولهذا احنا مو هواية بعيدون عن من يقولون بأنه هاي قضية عملية، احنا نقبل أن القضية عملية نسلم، لكن ندعي شيئا إضافيا. احنا نقبل أنه في مقام العمل والتعامل مع المؤمن لابد أنه يتعامل معه على أساس أنه بريء، ولكن مو بس نقول التعامل، أكو به جانب أيضا نفسي يعني يرتبط بالجانب الطريق، وهو أن نصدقه، مو أنت تنظر لفد واحد مجرم كذا لكن شو تسوي مجبور لأن الشارع قال لك أخذ، لا صدقه ابني عليه، أنت ابني في مقام بنائك أنه على الحق والباطل، من هو اللي يميز الحق والباطل؟ مو التصرف السلوكي مثل ما تتعامل مع بعض المجرمين وحكام الجور تقية تتعامل معهم وأنت في قلبك عندك رؤية سلبية تجاههم تماما، لازم تحافظ عليها، لازم تتبرد منه، لا مو من هذا القبيل، وإنما هذا لا لازم تنظر لأنه بريء، تتعامل معه أنه بريء صحيح سلمنا، لكن معها تنظر لأنه بريء تبني على أنه بريء، تصدقه وتكذب هؤلاء الذين اتهموه في هذا الشأن. لكن وين تصدقه؟ مو بنحو مطلق من جميع الجهات، ولو دور تنظر إلى أولئك أنهم كذابون ومجرمون، لا، تصدقه وتكذبون في هذا السياق، لأن القرينة واضحة. فمن نريد نجمع على أساس هذا وجه الجمع وحسن القرينة تامة واضحة، فيكون أشبه بحال ما إن شهد عادلان على أحد بالزنا فإن شهادتهما قد تصلح. هذا يريد لها بعض، بس احنا نريد نضرب مثال يعني تقريبي، مو نريد ندعي أمر فقهي. قد تصلح لإسقاط عدالته، أنه هذا بعد مو عادل إذا عدنا شهادة على عدالته، شهادة في مقابلها بالزنا، ايش راح يصير؟ تعارض شهادتين في العدالة، إسقاط، صحيح؟ ولكنها عملا بقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم، يعني أنه شهادة العدول من خلال هذه الآية وغيرها نبني مثلا على حجيتها، لكنها لا تثبت عليه الزنا، بل يلزم تكذيبهما فيما شهدا فيه، بل وجلدهما أيضا حد القذف، كما يستفاد من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طبعا إذا ما كانت هذه الآية لا أتكذبهم من جميع الجهات، هذه لدلها بعث، لكن أقول مثل ما إحنا يعني من ناحية فقهية قد نتقبل هذا الاحتمال، نكون نروح نبحث بقية الأدلة ما نقدر نبني على حكم، لازم نبحث بقية، لكن احنا نحتمل احتمالا بحثيا فقهيا ان من شهد عليه اثنان بالزنا وشهد له اثنان بالعدالة تتعارض شهادتاهما فيتساقطان، طبعا ما نقدر نبني على انه عادل ولا نقدر نبني على انه فاسق، يتوقف. ولكن من جانب اخر شهادة هؤلاء بالزنا لازم نكذبها، وماكو معنى الشهادة من حيث ما تكشف عنه من زنا، زنا بخصوصية فلازم تكذب، ما عدا ذلك يصير شيء آخر. وقوله تعالى لولا أن جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، هذا اللي كنت أقول كاذبون عندنا أيضا أذكرها تعبير آخر، يقول أولئك عند الله هم الكاذبون، هؤلاء تبني على أنهم كاذبون، زين تبني على أنهم كاذبون مطلقا، لولا تبني على الكاذبون من هذه الجهة في قضية الزنا، فإذا ماكو مانع إذا هؤلاء عدول وشهدوا على أمر هذا به لازم من اللوازم، هذا إمام جماعة بعد يجوز الصلاة خلفه لولا، ربما ما أقدر أنفي، قد يكون هذا هو يصير حاكم على كل الأدلة من يقول كاذبون من جميع الجهات، لكن ربما من حيث الزنا كاذبون إلى أن يأتوا بأربع شهادة، لكن من حيث اندراجة تحت كبرى الشهادة في إسقاط العدالة التي هي معتبرة في العدالة وأمثالها تسقط العدالة، يعني هذا الشخص إذا بعدين شهد في قضية أخرى وعندنا شهادات ضده بأنه ارتكب الفاحشة نعوذ بالله، ايش راح يصير؟ شهادة حجة لو مو حجة، لو اكو شهادة تطعن بي نعم؟ يعني يحتمل، انا اريد اقول يحتمل، فهذا يشهد بماذا؟ هذا يوصلنا الى ماذا؟ انه الافق الفقهي عندنا المفروض ينفتح على تقبل ان الشارع في بعض الاحيان يجعل إمارية محدودة بالمضمون، هذا اللي نوصل له، مو احنا بعض الاحيان نفتهم الإمارية لان درسناها في حلقات الشهيد الصدر مثلا انه يقول هذا الحجية فيها للاحتمال، خلاص بعد ما دام للاحتمال يعني شنو؟ يعني الاحتمال من جميع جهات يصير حجة. اول الكلام بعض الاحيان يصادف، طبعا لعله الإمارية هي عادة هكذا مثل ما يقول رحمه الله، لكن بعض الاحيان تصير الإمارية محدودة، الأمرية محدودة بحد في ضمن أطار معين مأخوذ فيها الخصوصية، شو المانع من هذا؟ إذ لا مانع أفضل، وبه يندفع ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في فرائده وتبعه عليه كثيرون، إلى حد بعض المشايخ المعاصرين الحاضرين أعزهم الله تبعوا الشيخ الأنصاري. بماذا؟ فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منهم إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامه. شوفوا هاي المشكلة اللي قلنا عنها. ليش؟ لا ما يقابل تصديق المشهود عليه فإنه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح للمرجوح. لا ما راح يصير، لا ترجيح بلا مرجح ولا ترجيح للمرجوح، ولا هذا نقول أنه تصديق الشهود فيما عدا هذا الشأن التقييم الشخصي له والآثار الشخصية التي تترتب عليه، لأن الشارع صرح بها، قال لا تذيع عنا عليه هذا الأمر، لا كذا، من قالهم لا تذيع عنا عليه هذا الأمر، بعد ما يبقى مجال أن واحد يجي يستشكل، شو يقول؟ يقول هذه القضية ترتبط بإساءة شخصية، المعنى مو قضية إساءة شخصية فقط، عامة، ومن يطبق عليها الآية الذين يحبون أن تشيع الفاحشة معناه قضية مو قضية من حيث جانبها الشخصي، أصلا قد يكون مو مرتبطة بأمر شخصي ولا بها حديث عن جانب شخصي. هو يقول لا تذيع عنه عليه وكذا، يعني ماذا؟ يعني مرتبط بقيمته هو، هذا فيما نسب إليه الشارع اللي يحفظ اعتباره، يقول لا تشينه لا تقلل من شأنه، يعني وين؟ يعني لا تستغيبه، هو هذا مرتبط بالقيمة. ولا هذا هم واحد يجي يدعي يقول أنه هذه ما تشمل المتجاهر بالفسق. ليش ما تشمل المتجاهر بالفسق؟ لأنه المتجاهر بالفسق هو معروف، لا احنا بينا مرارا مو مرة واحد أن المتجاهر بالفسق يمكن أن يكون معروف في وسط ويتحقق عنوان التجاهر، لكن إذا واحد ينقل عنه شيء آخر يزيده شينا من جانب، أو أنه من جانب آخر بعض الناس يعرفونه وبعض الناس لا يعرفونه، ماكو معنى أنه هذا راح يزيد في شينه وما أشبه ذلك. إذ لا مانع، بعد ما نقدر نقبل كلام الشيخ، لأن بينا كلام الشيخ من يحتاج على أن القضية منحصرة عملا، كأنه شنو صار عنده، إما أن نقبل حجية القسامة مطلقا وإما أن نقبل حجية الاعتذار مطلقا. شيخنا عندنا احتمالات أخرى في الوسط، وهو أن نقبل حجية القسامة في الشؤون العام اللي ترتبط بالحقوق، ونقبل حجية هذا في الشأن الشخصي الذي قامت القرينة على هذا، مو مجرد جمع عرف اقتراحي، جمع عرف يستند إلى قرينة في نفس الرواية الشريفة، رواية محمد بن الفضل. إذ لا مانع من تصديق كل من القسامة في مورد حجيتها، وتصديق المعتذر في مورد لزوم تصديقه في هذا الشأن، وبذلك يتبين أن الظاهر من هذه أدلة لزوم العذر اللي هي تصلح أن تكون قاعدة بعد قاعدة فقهية، أن أدلة لزوم العذر تشمل كل الموارد الشخصية والآثار الشخصية التي تترتب على ذلك، أعم من أن تكون إساءة شخصية أو أعم من أن تكون مواقف شخصية تترتب على ذلك في مقام التعامل مع هذا الإنسان الذي يدعي مثلا الدعي عليه هذا الشأن، فمثلا إكرامه احترامه ما أشبه ذلك من الأمور كلها يبقى محفوظ. نعم بعض الأشياء قد يكون مثلا ترجع إلى المشاركة معهم، هاي عندنا نصوص هي قالت أنه احنا من اعتمد عليه، لأنه يقول المؤمنون شهدوا عندك التلازم الصحيح. بعض الأمور ترجع مثلا إلى تزويجه أول الكلام، أنه هذه الروايات تصلح لأن الشخص هو متهم بفسق وبجرائم، وإحنا عندنا تأكيد على أنه في مقام التزويج أنه إذا جاءكم من ترضون دينه فهذا دينه، ما ندري هو يدعي يبرر، فإحنا نقبل الدعاء أول الكلام. ربما التزويج مرتبط بشيء آخر، إحنا هذا التقييم الاجتماعي إلى والمعاملة الاجتماعية إلى هذا هو القدر المتيقن من تصديق كلامه وعذره، لأنه النصوص الرواية هي ضمنت بيان الحيثية التي يصدق بها، لو ساكتة نقدر نأخذ بالإطلاق، لكن هي من نصت على شيء راح يصير هو هذا الظاهر من عنده. احنا عندنا معارض أدلة أخرى لتصديق المؤمنين وقبول شهاداته تصير هي المحكمة. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.